بسم الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء شريعة الإسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من قلوب الناس. حديثي اليوم مع حضراتكم عن الغرباء. قبل أن نعرف ما معنى الغرباء وما صفاتهم وما وسائلهم في هذه الحياة وما منهجهم، أتوجه بالدعاء لله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني شفاء عاجلا بإذن الله تعالى، وأطمئن الإخوة المشاهدين الذين عرفوا أنه دخل المستشفى اليوم أنه الحمد لله تعالى بخير. قبل أن يعني أطلع على الهواء بقليل، استفسرت من أحد إخواني اتصل به اليوم والحمد لله بعافية، ولكنه يجري بعض الفحوصات، إن شاء الله نطمئن عليه ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه بإذن الله تبارك وتعالى. أمر آخر الحقيقة أحب يعني أن أشرك فيه الإخوة المشاهدين بأن يدعو الله تبارك وتعالى بالرحمة لمجموعة من الناس استشهدوا أو ماتوا في حادث تصادم قطارين حوالي الساعة 7 مساء اليوم في منطقة تسمى العياط في مصر. حدث يعني ارتطام أو اصطدام قطار، وكان هناك قطار واقف بمكان لخلل ما ليس معروفا حتى الآن ما السبب، فاصطدم القطار القادم السريع بالمقطورة الأخيرة وراح عدد من الناس حوالي 15 قتيل وقريب من 40 جريحا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل الموتى في الشهداء وأن يعجل شفاء الجرحى، ويعني أن تكون هذه الحوادث دروسا يستفيد منها المسؤولون والذين يقومون بالعمل في هذه المؤسسات حتى يعني تخف هذه الحوادث الكثيرة. طبعا لا يغني حذر من قدر، ولكن هناك حوادث كثيرة تحدث بسبب الإهمال وبسبب التقصير أحيانا من الموظفين أو من العاملين في هذه الهيئات، وأحيان أخرى حتى من الذين يعبرون الطرق فيسببون هذه الحوادث، لأنه قيل أنه القطار الأول الذي كان واقفا إلى جوار مزلقان معين يعني كان ارتطم بدابة من الدواب التي تمر في هذا المكان. طبعا المفروض أن مثل هذه الأماكن فيها موانع، إذا كان القطار قادم في هذا التوقيت يبقى لابد أن يتوقف الناس، لكن كل شيء بقدر، ونحن ينبغي أن نتعلم من الأحداث التي تحدث لنا والحوادث والكوارث التي نمنى بها بين الحين والآخر، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. الغرباء وحديث الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي رواية: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي ظهر. فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: النزاع من القبائل. يعنينا الروايتان الأوليان: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس. والرواية الأكثر شهرة وصحة بإذن الله تعالى هي: الذين يصلحون ما أفسد الناس. قد يقول قائل: هل هناك فارق بين يصلحون ويصلحون؟ أقول: الفارق كبير جدا. الذين يصلحون، يصلحون في ذواتهم، يصلح في نفسه، يحافظ على الصلاة، يحافظ على النقاء، يحافظ على الطهر، تحافظ على العفة، تتحجب، تحتشم، معاني كثيرة لمن يصلح في نفسه. والذي يصلح أمر مختلف تماما، هو صالح في نفسه لكنه يقوم أيضا بإصلاح الآخرين، بدعوتهم، بأمرهم بالمعروف، بنهيهم عن المنكر، بأخذه يعني بأيديهم إلى ما فيه رضا الله تبارك وتعالى. فالذي يصلح ما أفسد الناس يقوم بمهمة كبيرة جدا تختلف عن الذي يصلح إذا فسد الناس. هل هناك فرق في الثواب مثلا للذي يصلح والذي يصلح؟ طبعا الفارق أيضا كبير جدا. الذي يصلح في نفسه ثوابه له هو فقط، والذي يصلح غيره ثوابه لهؤلاء الذين يصلحهم، وينال هو ثوابا على التبليغ، ثم كذلك ينال ثوابا على كل عمل صالح يقوم به هؤلاء الذين بلغهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأصلحهم بعد فساد. وهناك فرق آخر، أن الذي يصلح وحده إذا نزل البلاء من الممكن أن يعمه وأن يأخذه، كما ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى أرسل ملكا ليقلب قرية على من فيها، فقال الملك: يا ربي فيها عبدك الصالح فلان. قال: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل، يعني لم يتغير وجهه، لم ينكر المنكر، لم يكن يأمر بالمعروف، لم يكن حريصا على نفع الناس وأمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر. لكن الذي يصلح شتان. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالمصلحون عكس المفسدين، المصلحون هم الذين يصلحون بيئاتهم التي يعيشون فيها، يدعون الناس إلى الخير، ممتثلين قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كانت هذه الثلة وهذه الفئة وهذه الأمة وهذه المجموعة أو هذه الطائفة من المصلحين موجودة في بيئة من البيئات، فإن الله تعالى يصلح بها، بل ولا يهلك القرى طالما أن فيها هؤلاء المصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون، ولم يقل يمسكون، وشتان بين يمسك ويمسك. هو يمسك بالكتاب لنفسه، ولكنه يمسك غيره. الذين يمسكون بالكتاب، إذن هو ممسك ويمسك غيره. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى شتان شتان بين الصالح والمصلح. المصلح هو صالح في نفسه ويصلح غيره بإذن الله تعالى، لكن الصالح صلاحه لنفسه. إذن واحد صلاحه لنفسه، والآخر صلاحه يتعدى إلى غيره. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بين من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما أن الذي يدعو إلى ضلالة يكون عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة، لأن الدال على الخير كفاعله وأيضا الدال على الشر كفاعله. من الغرباء ولماذا نتكلم عن الغرباء؟ نتكلم عن هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس في وقت كثر فيه الخبث وانتشر فيه كلام الرويبضة. من الرويبضة؟ الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، بل والمرأة التافهة الآن تتكلم في أمر العامة، وكل من هب ودب راح يتكلم في أمور دين الله عز وجل، وكل من ملك قناة أو سخرت له ساعة من الساعات في قناة من القنوات يبدأ في نشر رذائله ونشر فضائحه ومحاولة زعزعة الإيمان في قلوب أهل الإيمان، لا سيما الشابات الصغيرات اللائي يقفن على طريق الخير واللائي تحجبن يعني بأنفسهن طواعية واختيارا وحبا وإقبالا على الله عز وجل. بيد العفاف أصون عز حجابي وبعفتي أسمو على أترابي. كل مؤمنة وبخاصة الفتيات الصغيرات يعني البالغات ومن فوق، كل هؤلاء الحريصات على الدين وعلى العفة وعلى الالتزام، ينبغي أن نساندهن وأن نكون معهن وأن نقوي من عزائمهن، لا أن نفت في عضدهن ونحاول أن نلوث أفكارهن بكلام يبث في قنوات يعني في قطاع كبير جدا من الناس يشاهدونها، لا سيما أولياء الأمور الذين يستمعون إلى هذه الترهات والأباطيل ويظنون أن هذا كلام صحيح. لماذا أقول هذا مرة أخرى بعد الزوبعة التي أثيرت في الأيام الماضية؟ الكلام الكثير على الحجاب والنقاب وما إلى ذلك، راح فريق آخر وكأنها كانت يعني قنبلة موقوتة أرادوا أن يفجروها لإلقاء الفتن والشبهات، كما أنهم ألقوا كثيرا من الشهوات بين يدي الشباب والشابات في كل مكان من أرض الله، كأنها كانت قنبلة موقوتة أن يثيروا قضية النقاب وهل النقاب من الدين أو ليس من الدين. راحت بعض المذيعات تقيم أيضا موضوعات وتجمع فريقا من الشباب وفريقا من الشابات وتتكلم عن الحجاب، وهذا يقول إنه أخته محجبة، من الذي حجبها؟ والله أنا قلت لها تحجبي. طب أنت مين أنت عشان تقول لها؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟ هي ممكن جدا يعني لأنك أجبرتها على الحجاب، ولم يقل أجبرتها ولم تقل الفتاة إنه أجبرني، وإنما راحت تلوي الكلام، وطبعا هي التي تتكلم وفي يدها الميكروفون فهي التي تقول كل شيء، والمسكين يسمع ولا يستطيع أن يرد أو يصد. ولماذا تجبر أختك على الحجاب؟ هي لو لبست الحجاب غصب عنها تخرج من الشارع، من بمجرد نزولها من البيت أو خروجها من البيت ستخلع هذا الحجاب وتسير عارية الرأس وما إلى ذلك. ويا أخي ممكن تكون محجبة وتكون سيئة الخلق وتكون سيئة السلوك وتكون كذا وكذا، وكأن غير المحجبات ليس فيهن سيئة السلوك وليس فيهن سيئة السمعة وليس فيهن كذا وكذا، إنما كل البلاء وكل الرزايا والرذائل إنما حطت فجأة على هذا الجيل الذي نتمنى أن يكون منه جيل يسمى جيل الصحوة المنشود، يعني ليس هو فقط وإنما قد يكون من هذا الجيل الصالح الذي يسير على الدرب قد يكون منه جيل إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام يكون جيلا نافعا صالحا بإذن الله تعالى. أقول كان الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في ضلال وعماية أو عماية وفي غواية شديدة، فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أرشد به من ضلال وبصر به من عمى، فتح به قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، وهداهم بعد ضلال شديد وكبير جدا، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام ما لقي من عنة ومشقة في مكة، ثم انتقل بفضل الله تعالى إلى المدينة فأسس دولة الإسلام وصارت دولة قوية لها شوكة، ثم قرن وقرن وقرن وبدأ يلقى في الناس فتنتان أو فتن، هذه الفتن كانت عن طريق أمرين لا ثالث لهما، الفتنة الأولى فتنة الشبهات والفتنة الثانية فتنة الشهوات. شبهات تلقى، يأتي المعتزلة ويأتي الرافضة ويأتي كذا وكذا، ويحاولون أن يلوثوا أفكار الناس ويثيروا قضايا ما أثيرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام ولا تابعيهم ولا تابعي تابعيهم، يعني مدة القرون الثلاثة الأولى المفضلة. فبدأوا ينشرون هذه الفتن وهذه الشبهات ويلقونها بين الناس، مع زيادة موجة الشهوات من غناء وطرب ورقص وشيء من المخالفات وشرب الخمر وما إلى ذلك. فتزعزع كيان الدولة العباسية، طبعا هي دولة مسلمة، وصار يعني ينتشر فيها ألوان من هذه الفتن وهذه الشهوات وتلك الشبهات. ماذا يفعل المسلم حين تلقى أمامه هذه الفتن، فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات؟ قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا أردت أن تكون إماما في الدين فينبغي أن تصبر عن الشهوات وعن المحرمات، وينبغي أن يكون عندك علم ويقين تواجه به الشبهات، وبالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن إذا أردت أن تواجه أي فتنة، كانت شبهات أو شهوات، فما عليك إلا أن تعتصم بالله عز وجل، وأن تثبت في وجوه هذه الأمواج المتلاطمة العاتية بكل أشكالها بكل دروبها بكل الوسائل التي يستخدمونها في وجه الإسلام والمسلمين أو الذين يرفعون شعار الالتزام بدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الشهوات ومضلات الفتن، هذا لون من ألوان الخوف على الأمة، ليس الفقر. مع أن الفقر يعني لو كان رجلا لقتلته، والفقر أحيانا يكون سببا في جرائم كثيرة وبلايا ما لم يكن أصحابه معتصمين بالله عز وجل وفاهمين لدينهم وصابرين على ما كتب الله عز وجل عليهم من تضييق في العيش. والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم الشهوات ومضلات الفتن. الناس وقعوا في الفتنتين، فتمزق الصف وانكب الناس على الدنيا، ومن هنا كانت قيمة الغرباء في هذه الأزمان. ظهر مصلحون، وعلى تاريخ الإسلام إلى وقت الناس هذا يظهر الغرباء ويظهر المصلحون، وتبدو قيمة هؤلاء يعني لامعة جلية في أعين الناس جميعا، كيف يصلح هؤلاء ما أفسد غيرهم. من هم هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس فيغيرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ هم أهل السنة والجماعة، هم الداعون إلى الاعتقاد الصحيح، الذين يصححون عقائد الناس. وما أحوج الأمة في هذا الوقت لمن يقومون بتصحيح عقائد الناس إلى يوم الناس هذا. هناك من يشدون الرحال إلى البدوي، وهناك من يشدون الرحال إلى الشاذلي أو إلى الرفاعي أو إلى الدسوقي أو إلى الحسين أو إلى غير هؤلاء ممن يقال عنهم أولياء الله الصالحين أو أولياء الله الصالحون. هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون، أي الذين يقيمون الموالد، الذين يقيمون هذه الاحتفاليات بزعم أنها من الدين، ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ليست من دين الله في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا حذرنا منه. فلو كان في هذه الموالد وهذه الاحتفاليات وهذا الضلال المبين لو كان فيه شيء من الخير لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، ولكن ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا معاوية ولا من بعدهم، عمر بن عبد العزيز أو غيره من يعني خلفاء الإسلام والمسلمين. ما فعلوا ذلك، وإنما حدث هذا حين جاءت الدولة العبيدية التي سميت بالفاطمية ونشرت الفساد في مصر وفي غير مصر، وأقامت هذه الأضرحة على المساجد، وكذلك أقامت الموالد وفعلت ما فعلت. كل هذا لوث أفكار الناس، فشب الناس على ما وجدوا آباءهم يفعلون من أكل للحلوى وفسح ويعني لعب واختلاط رجال بنساء فيما يسمى بالموالد. مليون على الأقل يحج الأسبوع الماضي إلى يعني مولد البدوي، مليون على الأقل، وتقام الأفراح والليالي الملاح والطبل والزمر في ساحة المسجد أو في دار المناسبات الملحقة بالمسجد، طبل وزمر ورقص، وكل هذا يعلن على شاشات التلفزيون، ويتكلم المتكلمون وكلهم يعني من الرويبضة، لا يعني يعرفون كيف يستدلون بالآيات، ولا يحسنون قراءتها، ولا يستدلون كذلك بحديث صحيح، ولا يعرفون كيف ينطقونه. وهذا كان يعني مذاعا وعلى الهواء مباشرة، فضائح بالجملة. لمصلحة من يحج الناس وينفقون أموالا طائلة في وقت يعني الناس يعانون الغلاء ويعانون الوباء ويخافون الوباء، ثم يأتي بعضهم ويقول يعني الحج ومشكلة الحج والعدد الكبير والعمرة وقبل ذلك، يعني حتى يجعل الناس لا يحجون أو يخيف الناس من الحج والعمرة للعدد الكبير الذي يكون في مكة وفي المدينة، ولكن للأسف الشديد يفعلون هذا في الموالد. ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، ولعلي أعود مرة أخرى للحديث عن الموالد والذين يعني أنشأوها وأغراضهم السيئة من هذا الموضوع. الذين يصلحون ما أفسد الناس هم أهل الصلاح بين أهل الفسق، هم الصادقون بين الكاذبين أو الكذابين، هم كذلك العلماء بين الجهلاء، هم الربانيون بين علماء الدنيا، هم الزاهدون بين الراغبين فيما ينفد. هؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسده الناس. ترى إصلاح الفرد والمجتمع كيف يكون، وماذا يفعل هؤلاء الغرباء حتى يصلحوا أنفسهم ويصلحوا الآخرين؟ هناك سبيل، لا أقول وحيدة فقط، وإنما أقول وحيدة أكيدة، هي تزكية النفوس، هي التصفية قبل التربية، هي التخلية قبل التحلية. هذا المنهج العظيم جدا الذي ينهجه أهل السنة والجماعة، إنما مصدره كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حين قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تزكية، يعني إيه التزكية؟ نأخذ آيات أخرى لنقف على معنى التزكية التي تعني التطهير والتنمية والتنقية إلى آخره. الله عز وجل بيّن أنه سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والآية أخرى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تزكية، قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها وردت بعد قسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد كل هذا القسم بكل هذه المخلوقات ولله أن يقسم بما شاء، قال: قد أفلح من زكاها، وعطف عليها، وقد خاب من دساها. معنى هذا أن هناك تزكية وهناك تدسية. دساها يعني أخفاها، دساها يعني دنسها، دساها يعني أذلها، إنما زكاها نماها، زكاها طهرها، زكاها أعلاها، تزكية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. معنى التزكية إنما التطهير، لماذا؟ للقلوب، ليس للبدن فحسب. إنما للقلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذه المضغة القلب لا بد من تزكيتها وتنقيتها من أدران الغل والحقد والحسد وسائر أمراض القلوب والخيانة والغش والخداع والمكر والفساد في الأرض والإفساد. كل هذه الأمراض الخبيثة لا بد أن ينقى منها هذا القلب حتى يزكى، حتى يطهر، حتى ينمو، حتى ينقى. قال الله تعالى خذ، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، الزكاة الواجبة عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هذه الصدقة التي يدفعها المؤمن إنما هي تطهره وتزكيه، ترفعه درجة عند الله، تنميه، ترقي نفسه، فيصير صاحب نفس نقية تقية. بعض أهل العلم كان يقول يعني إذا أردت أن يفتح الله لك في العلم، في الخشوع، في الصلاة، البركة، وأنت ذاهب إلى الصلاة، لو أنك تصدقت بصدقة حتى ولو كانت يسيرة، هذه الصدقة تزكيك، هذه التزكية تقربك إلى الله عز وجل. يبقى الصدقة سواء كانت الزكاة المفروضة أو الصدقة النافلة التي يتصدق بها العبد تزكيه، ترقيه، تنقيه، تنميه. ولذلك الزكاة النماء، الزكاة بحرف الزاي الزين، الزكاة نماء، نماء يعني إذا أنا دفعت زكاة مالي عن كل مثلا 1025 يعني عن كل 100 2.5% يزكو مالي وينمو مالي، ومعه تنمو نفسي في العلا وتزكو نفسي نحو إرادة يعني الفردوس الأعلى، وتسعى بجد سعيا حثيثا قويا لتصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فالزكاة طهارة للمزكي، وكذلك هي نماء للمال الذي يكون عند الشخص، وطهارة للمجتمع. إزاي؟ يعني تزكيهم، تزكي طيب اللي دفع، لا ده تزكي المجتمع كله. كيف؟ لأن الفقير اللي في المجتمع الذي تعطيه أنت مما أعطاك الله وأكرمك وزادك من الخير، فبلغ المال عندك النصاب وحال عليه الحول، حين تخرج له هذه الزكاة المفروضة عليك، أو حين تعود عليه بما آتاك الله من مال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أو أنفق أنفق عليك، إذا فعلت ذلك سلمت هذه القلوب من الأحقاد، من الغل، لا ينتشر وباء السرقة ولا الاختلاس، لا يعني يعيث الناس في الأرض فسادا بالرشاوة والخيانات الكثيرة في الأموال العامة وفي غيرها. إذا دفعنا زكاة المال لمستحقيها سلم المجتمع كله، تزكى المجتمع كله، قد أفلح من تزكى كما أفلح من زكاها. يبقى تزكى فعل هو هذا بنوع من الاجتهاد حتى تزكو نفسه وحتى يقرب من الله عز وجل وحتى ينمو في سلم الإيمان ويرتقي، وحتى ينمو ماله كذلك ويزداد بفضل الله تعالى، أو يبارك الله عز وجل له في ماله. والصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام برهان، برهان يعني دليل صدقك، هي اسمها صدقة، ففيها من الصدق. إذا أنفقت وأخرجت هذه الصدقة كانت دليلا على صدقك، برهانا على إيمانك وعلى قوة هذا الإيمان في قلبك. التزكية تكون بالطاعات، بالإكثار من الطاعات، لكن عكس التزكية التدسية اللي هي التصغير أو التحقير، أي تصغير النفس وتحقير النفس وتدنيس النفس بالدنس وبالذنوب والخطايا التي يرتكبها الإنسان. فإذا كان الله تعالى قال قد أفلح من زكاها، قال معها وقد خاب من دساها. أفلح في مقابلها خاب، وزكاها في مقابلها دساها. أفلح، قد أفلح المؤمنون، أفلح وأنجح فصار من المفلحين الفائزين، لكن في المقابل خاب وخسر، الذي دس نفسه وحقر نفسه وأذل نفسه بذل المعصية، بذل البعد عن الله عز وجل. فلذلك التزكية بالطاعة، أكثر من الطاعات تزكو نفسك، لكن المقابل التدسية بالمعصية. إذا وقع الإنسان في معاص كثيرة كان ذلك سببا في أن تحقر نفسه، أو يعني هو نفسه يحقر نفسه ويستذلها، يستشعر بالمهانة وبالذل وبالهون لأنه وقع في ذل المعصية. طب إزاي يعني نحقق هذه التزكية في حياتنا؟ كيف نزكي أنفسنا؟ وهل يا ترى الشريعة الغراء دلتنا على هذا المعنى؟ طبعا من وسائل التزكية ما شرعه الله تعالى لنا من فرائض ونوافل العبادات التي أكرمنا الله عز وجل بها. ابتداء أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، الله تعالى من صفاته الغني، غني حميد، الله تبارك وتعالى شكور، الله تبارك وتعالى واسع عليم، صفات ربنا عز وجل كما هو معلوم وكما نرددها كثيرا. إيه معناها؟ هذا الغني سبحانه وتعالى غني عن طاعتك. يعني إياك أن تفكر، لأن ده بعض الناس بيقول أنا صليت وصمت وحجيت، هو ربنا عايز إيه مني تاني؟ لا، ربنا مش عايز منك حاجة خالص. الله تعالى غني عنك وعن عبادتك، لو اجتمع الإنس والجن، بل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو اجتمعت الدنيا كلها منذ خلق الله آدم إلى آخر مولود يكون على وجه الأرض، وكانوا كلهم أتقياء أنقياء أحفياء أولياء، كل هؤلاء بهذه الطاعات لن يزيدوا في ملك الله شيئا. شيئا كلمة شيء يعني نكر أي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. انتبه، يعني الطاعة مش هتزود ملك ربنا، والمعصية لن تقلل من ملك الله شيئا. ده خد بالك تاني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، اجتمع كل الخلق مليارات البشر لو اجتمعوا في مكان واحد وسألوا الله عز وجل فأعطاهم أو أعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، لو وضعت القلم هذا في الماء وأخرجته ماذا يحمل من هذا الماء؟ لا شيء. ما سيحمله؟ سينزل مرة أخرى. نقول أنه سيحمله يعني نقطة واحدة. كل البشر منذ خلق الله عز وجل إنسا وجنا، منذ خلق الخلق إلى آخر الخلق، لو اجتمعوا وطلبوا من الله تعالى طلبات وسألوا مسائل فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فربنا غني عن عبادتنا، الله تبارك وتعالى غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. لكن إن تشكروا، إذا شكرتم ربنا عز وجل يرضه لكم، يحب عباده الذين يشكرون على نعمائه ويثنون عليه بمحامد هو أهلها سبحانه وتعالى. يبقى ابتداء شرع الله تعالى الشرائع لتزكينا، يبقى وسائل التزكية شريعة الله، الشرائع كلها، الطهارة، الوضوء. إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه يعني لا يحركه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة وتمحى عنه سيئة. يبقى في درجات ترفع وسيئات تمحى، حتى إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، ظل منتظرا الصلاة فهو في صلاة، كل هذا فقط بمجرد الوضوء وانطلاقك أو انطلاقك من البيت إلى المسجد، كل هذا هذه الخطوات تزكيك، يعني تقربك إلى الله عز وجل. وده بالطهارة فقط، بالوضوء فقط، فما بالك بالصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة يعني أيضا دليل على أنك إنسان صاحب صلة بربك. قل لي، هل تحافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة؟ هل تحرص على هذا لأنك في مخيلتك أو في ذاكرتك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن فوائد صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، وأنك كلما خطوت خطوة أو خطوة أخذت حسنة ومحيت عنك سيئة. ده في دماغك وانت بتصلي، ولا وانت راح تصلي، ولا مش موجود خالص في خريطتك اليومية. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يعني كان متلبسا بمعاصي معينة، من كثرة محافظته على الصلاة من فضل الله تعالى وتوفيقه محيت هذه السيئات من حياته، وإن شاء الله تمحى من صحيفته أيضا. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يقول أنا ما زلت يعني أصلي ولكني ما زلت أفعل كذا وكذا من المنكر. ستنهاك صلاتك يوما ما. الصلاة تزكي، لكن إذا صليت يوم وتكعبلت بقى وتركت الصلاة شهر شهرين ثلاثة وبعد كده ترجع مرة، ده ما ينفعش بقى. حتى تكون قويا في العبادة، وحتى تكون زكي النفس، طاهر النفس، طاهر القلب، مقبلا على ربك، يبقى لابد أن تحافظ على الصلوات. ليه؟ لأن الله تعالى كتب علينا 5 صلوات كما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة علينا معشر المسلمين. يبقى مش بنصلي على سطر بنسيب سطر، أصلي لما أكون فايق، أصلي لما أكون مرتاح، ما صليش يعني كذا. لا، هناك فقط عذر للمرأة في أيام دورتها تمتنع عن الصلاة، لكن الرجل لا عذر له. العذر مريض صلي جالسا إذا كنت غير قادر على الوقوف، غير قادر على الجلوس صلي مضطجعا، غير قادر على الاضطجاع صلي نائما، غير قادر على الصلاة حتى بحركة الرأس هكذا صلي برموش عينيك أو أجري الصلاة على قلبك. طالما أن يعني قلبك متيقظ وعقلك معك، لست مجنونا أو لست مغمى عليك، يبقى لابد أن تصلي. والله تعالى يعني يسر لنا من سمات الدين الحنيف اليسر والسهولة والسماحة، ومن محاسن الدين أنه شرع الجمع بين الصلوات للمسافر وللمريض أحيانا، وشرع القصر للمسافر، وشرع المسح على الخفين يوما وليلة إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام إذا كنت مسافرا. شرع لنا من الدين يعني ما رفع به الحرج عنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طيب، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى بعد ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي احنا بنتكلم في التزكية، في وسائل التزكية، وسائل التطهير للنفس. ومن الذي يدلنا عليها؟ الدعاة إلى الله، الغرباء في زمن كثر فيه الخبث، في زمن كثر فيه المفسدون في الأرض. أرأيتم لو أن نهرا بباب، أشوف السؤال الأول، أرأيتم، ودي يعني من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينوع في توجيه النصائح إلى المتلقين. ولابد أن يتعلم الدعاة كيف يخاطبون الناس، خاطبوا الناس أيضا على قدر عقولهم. فيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، النهر مية عذبة طيبة، لو أن النهر بالباب يعني ملصق بالباب، ملتصق بالباب أمامك يعني لن تذهب بعيدا، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، كل يوم مش مرة، 5 مرات، بتتشطف 5 مرات. وإحنا دلوقتي شايفين التوجيهات من وزارة الصحة وكذا، إن الإنسان عشان الإنفلونزا كذا يغسل إيده كما على الأقل 5 مرات، ويعني ينظف نفسه دائما. دي من الإسلام، نظافة، تزكية البدن، تطهيره وتزكية النفس من الإسلام. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى بعد ذلك من ضرنه شيء؟ أو هل يبقي أي الاغتسال بعد ذلك من ضرنه شيئا؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. الدرن القدر، يعني لو في عرق، لو في أي تراب، لو أي شيء من القدر قد علق بجسم الإنسان، لو اغتسل 5 مرات كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. كذلك الصلوات الخمس، انظر، يمحو الله بهن الخطايا، بتكنس الذنوب، تحترقون، فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتها، تحترقون، فإذا جاءت العصر غسلتها، إذا جاءت المغرب غسلتها، إذا جاءت العشاء غسلتها، تغسل ما بين صلاة وصلاة حين يرتكب المرء إثما ما، نظر نظرة، قال كلمة، سمع شيئا مما يحرم أن يسمعه، ثم أتى إلى الصلاة، غسلت الصلاة هذه الذنوب وطهرته بفضل الله تعالى. إذن الصلاة من أهم وسائل التزكية، من أهم وسائل تزكية النفس التي شرعها الله عز وجل في هذا الشرع الحنيف. كذلك قلت الصلاة، الصدقة، الوضوء نفسه، لأن الصدقة برهان والوضوء كذلك لا يحافظ عليه إلا مؤمن. الصيام الذي شرعه الله أيضا، سواء كان صيام الفريضة أو النافلة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ إيه العلة؟ لعلكم تتقون. يعني إيه تتقون؟ تكونون طاهرين مطهرين. التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. طيب الذي يطيع الله فلا يعصيه، والذي يذكر الله فلا ينساه، والذي يشكر الله تعالى فلا يكفره، هل هذا زكى نفسه أو لا؟ مؤكد أنه قد زكى نفسه بصلاة، بطاعات، بقربة إلى الله عز وجل، بأكل للحلال، باجتناب للمحرمات. تقوى أن يطاع الله فلا يعصى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، دي كلها معاني تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا صام الإنسان صيام الفريضة كما يعني يحب ربنا ويرضى، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، مش الصائم الذي يمتنع فقط عن الطعام والشراب والشهوة، لا، الصائم حق الصيام الذي تمتنع جوارحه كما يمتنع عن الطعام والشراب، يمتنع كذلك عن الوقوع في المعصية. إذا حدث هذا منه في فترة الصيام شهر رمضان مثلا، ستزكو نفسه. وهذا ملاحظ علينا جميعا، كلما صمنا بفضل الله تعالى وقمنا وتقربنا إلى ربنا عز وجل في شهر رمضان بحب وإقبال، خرجنا ونحن أخف من الذنوب، ونحن أكثر إقبالا على ربنا تبارك وتعالى. فالصيام يحقق التقوى، والصيام يكون فريضة ويكون نافلة، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، كل هذا يرقيك ويرفعك ويقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، وهو وسيلة من وسائل تزكية نفسك. فإذا أردت أن تزكي نفسك فحافظ على الفرائض ابتداء، وحاول بعد ذلك أن يعني تأتي بالنوافل. لكن يعني أختم الكلام على الشرائع، الحج الذي فرضه الله تعالى على المسلم البالغ المستطيع، مستطيع ماديا، مستطيع بدنيا، مستطيع أمنيا وصحيا. إذا توفرت شروط الاستطاعة فوجب عليك الحج، إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا. طيب الذي أعد الرحلة أو عنده الرحلة، وإن عبدا أصححت له جسمه وهيأت له راحلته ثم لم يزرني كل خمس لمحروم. طيب خلينا نقول الأول الفريضة الذي فرضها الله عز وجل على المسلم مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. إيه فائدة الحج؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، رجع خاليا من الذنوب، غسلت ذنوبه. يبقى الحج وسيلة كبرى من وسائل تزكية النفس وتطهيرها وتنميتها. والله عز وجل قال عقب آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا الحج، هذا الحج العظيم، هذا الركن الركين من أركان الإسلام، عبادة العمر، عبادة لا يكلف بها الإنسان إلا مرة واحدة في عمره إذا يسر الله له أسبابها. فإذا كتب الله ذلك لك ويسر لك ثم لم تحج فقد حرمت نفسك خيرا كبيرا جدا، وقصرت في فريضة كتبها الله عز وجل عليك. كان من الواجب أن تسارع بتأديتها قبل أن يأتي وقت لا تستطيع أن تحج، من مرض أو يعني وباء لا قدر الله، أو أي شيء يمنعك من أن تذهب لأداء مناسك الحج ولو مرة واحدة في العمر. للحديث صلة، ولكن إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
دوب الناس البرد ده اسم لا محرم، وطعم الوحدة جارحة، بلادي على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموعنا.
عدنا إليكم بفضل الله تعالى. الإيمان والعمل الصالح من أسباب الحياة الطيبة، وإذا كنا نريد أن نعيش حياة طيبة فلا بد أن تكون هذه الحياة من مصدر موثوق به أو موثوق فيه، والمصدر الذي لا شك فيه ولا مرية هو كتاب ربنا عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. قال الله تبارك وتعالى لنا: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. احنا عايزين نقف عند دي. الحياة الطيبة هي ايضا مصدرها هؤلاء الغرباء الذين يرشدوننا كيف نعيش حياة طيبة، كيف يكون الإيمان وكيف يكون العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. طبعا الآيات كثيرة في القرآن تعطف إن الذين آمنوا وتعطف عليها وعملوا الصالحات. هذه الآية بدأت بمن عمل صالحا ثم فصلت. كلمة من عمل صالحا تعني من من ذكر أو أنثى، ولكن قال الله من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة. فإذا أردت أن تعيش وأن تعيشي أيضا أيتها الأخت المسلمة الكريمة العفيفة الطيبة الطاهرة التي تقف في وجه كل مغريات الدنيا، إذا أردت حياة طيبة فلا بد من عمل صالح مع الإيمان. والأعمال الصالحة التي تحقق السعادة الحقيقية لا بد أن تكون أعمالا تتوافق مع شرع الله عز وجل. قبل أن أسلك سبيلا وقبل أن أفعل شيئا ما لابد أن أسأل: العمل الذي أقوم به الآن إيه ما رده علي؟ أولا هل يتوافق مع الشرع ولا فيه خلاف؟ إذا كان متوافقا مع شرع الله فهنيئا وأحمد الله تعالى على ذلك وأسأله التثبيت، وإذا كان منافيا يبقى لا، لابد أن أرجع وأحجم وأحجم نفسي حتى لا تقع في محظور أو فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. من عامل صح، احنا بندور على السعادة، عايزين الحياة الطيبة، الحياة التي فيها التزكية وليس فيها التدسية، الحياة التي فيها النماء، التي فيها الطهر، التي فيها العفاف، التي فيها الغنى. والغنى ليس هو كثرة العرض، كثرة الأموال والسيارات والعقارات، لا، إنما الغنى الحقيقي غنى النفس. فالسعادة الحقيقية هي سعادة القلب، والشقاء الحقيقي هو شقاء القلب. فإذا كان القلب فرحا مسرورا مقبلا على الله، يعني يشعر باطمئنان وبأمن وأمان وسلامة وسلام، فهنيئا له. وإذا كان القلق والاضطراب والخوف وعدم الأمن وعدم الأمان وعدم السلامة وعدم الإسلام بكل ما تعني كلمة الإسلام من معاني، فإنها الشقاء، كل الشقاء. فإذا أردت أن تبحث عن السعادة بالفعل، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنها لا في كتاب ربك وفي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنها في الالتزام بأوامر الله بشرع الله. وإن مكر الماكرون وإن حقد الحاقدون وإن حسد الحاسدون وإن حاول أن يغرك هؤلاء الجهال أو الذين لهم أغراض، هؤلاء مساكين، والله مساكين حين يرى الإنسان هؤلاء وهم يقاتلون بضراوة. تخيل يا أخي الكريم وأختي الطيبة الكريمة المتابعة أن هناك من يحلفون أنهم وراء الإسلاميين حتى يردوهم عن هذا التدين. يا أخي طيب، إذا كنت ترى إنسانا على خطأ أرشده، انصحه، قل له يعني الذي تسلكه يتنافى مع الشرع، قل له إن هذا خطأ وخطأ كبير، وبين يعني وبين له بالدليل. لكن أن تثور هكذا وانتوا جايبين الكلام ده منين، وانتوا عاملين شرع لوحدكم، وتظل هذه الكلمات تتردد على ألسنة هؤلاء ويتلقاها الأغرار المساكين الذين يعني ليس عندهم من التحصين الديني أو العلمي ما يستطيعون أن يردوا به على هؤلاء. فالسعادة الحقيقية بالفعل في طاعة ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لابد أن احنا نتبع هدى الله حتى لا نضل ولا نشقى. الضلال الخروج عن مهيع الحق، الخروج عن الطريق السليمة المستقيمة. والشقاء والعياذ بالله يعني إذا حدث للإنسان فواسوأتاه وحسرتاه حين يكون شقيا بعد أن كان من الممكن أن يكون سعيدا. فترتمي في أحضان الشريعة تسعد، تبعد عن حضن الشريعة الغراء تشقى وتهلك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري، عن ذكري باللسان، عن ذكري بالقلب، عن ذكري أي تذكري، من أعرض عن ذكري أي كتابي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. من أعرض عن ذكر الله عز وجل أي عن كتاب الله أو عن ذكر اسم الله تبارك وتعالى أو عن تذكر الله عز وجل واستحضار عظمة الله عز وجل في قلبه، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. أولا معيشة ناكرة لكنها موصوفة أيضا، أهي معيشة والسلام، حياة مثل هؤلاء الذين يحرصون على حياة اليهود، ويعني قال الله تعالى فيهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة أي حياة، هو عايز يعيشه بس. فالآخر وإن كان مسلما لكنه بعيد عن منهج الله هيعيش، لكن عيشة ضنك، عيشة ضيقة، عيشة فيها كرب، عيشة ليس فيها سعادة، فيشعر. وهذا نلمسه للأسف جميعا، حتى الذين آتاهم الله أموالا مش حاسس بسعادة، يشعر بضيق، ضيق مواصلات، ضيق في الشوارع، ضيق في التنفس، حتى ضيق في الهواء، ضيق في الشرايين، يعني كل أنواع الضيق. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. لكن أنا أقول الإعراض عن ذكر الله يسبب هلاكا وشقاء للإنسان، بل للمجتمع، بل للبشرية كلها. من هنا كانت قيمة الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس في كل مكان في الدنيا. ودائما أستحضر كلمة جدنا وواحد من عظماء الإسلام والمسلمين الأوائل، ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه، الذي دخل على كسرى عظيم الفرس بملابس يعني مهلهلة متسخة من طول السفر، وفي يده رمحه، ويسحب فرسه، ويدخل وهو يمشي على البسط والتنافس والسجاجيد الكبيرة عند كسرى عظيم الفرس، ويدخل بعزة المسلم ليعلن للعالم كله من ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهمة المسلمين في هذه الحياة. إحنا هنا ليه؟ لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا الله تبارك وتعالى في هذه المعمورة؟ إن الله ابتعثنا، بيقول له أنتم مين؟ من أنتم؟ قال: إن الله ابتعثنا. شوف كلمة ابتعث مش بعث، ده كأنه كان مدفون وبعث من جديد. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا محمد ويا أحمد ويا أسامة ويا سعد ويا سعاد وكل من يسمعني، هذه رسالتك. كن غريبا أي كن صالحا مصلحا، كن على هذا الأثر أو على هذا السبيل يعني، أو على هذا الدرب أو في هذا الطريق، امشي وراء ربعي بن عامر الذي سار خلف النبي عليه الصلاة والسلام، واعرف المسؤولية الملقاة على عاتقك. احنا كنا في المرات السابقة بنتكلم عن الوقت وقيمته والهمة العالية في استثمار أوقاتنا. ما أكثر تضييعنا للأوقات وتبديدنا لها، وما أكثر البطالين، وما أكثر الذين يجلسون في الشوارع وفي المقاهي وعلى الطرقات وعلى الكباري في الليل وفي النهار، مع أنهم قادرون ولهم صحة وعافية ويستطيعون أن يعملوا أي شيء أي شيء. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، كثير جدا ممن هم معروفون الآن من الدعاة ومن الأطباء والدكاترة والمهندسين وغيرهم كانوا يعيشون حياة كلها شظف ومشقة، ومع ذلك كانوا يبحثون في أيام عطلاتهم أيام الدراسة عن مكان يعملون فيه ليكسبوا 2 جنيه أو 3 جنيه في اليوم أو أقل من ذلك، وكانوا يستغلون يعني أوقات الأجازات للسفر خارج بلادهم من أجل تحصيل بعض المال ليرفعوا من شأنهم بعض الشيء من الناحية المادية، أو ليرفعوا عن كاهل آبائهم وأمهاتهم وأهليهم يعني عبء أن ينفقوا عليهم في الدراسة أو نحو ذلك. كتير جدا من الموجودين على الساحة وبالاسم أعرفهم كانوا يعملون، وليس هذا عيبا، كل شاب قادر. وأنا الحقيقة أرى أحيانا بنات وشبابا أيضا يذهبون هنا وهناك ليشتروا بعض الأغراض ويبيعونها وكأنهم مندوبون لشركات، يمشي هنا لا مانع ليحصل لقمة عيش، فيستثمر وقته بدلا من أن يبدد هذا الوقت في أي جلسة هنا أو هناك، أو عبث بالهواتف والتليفونات والجري وراء البنات والبنات تجري وراء الصبيان، وضياع وهلاك وليس فيه شيء من السعادة. حتى ولو كانت هناك لحظات سعادة وقتية فإنها سرعان ما تتلاشى وتتبدد، وسرعان ما يندم أصحابها لأنها ليست سعادة في طاعة الله عز وجل. فنحن مطلوب منا أن نبحث عن السعادة، وليس البحث يعني فيه مشقة وليس بعيدا عنك، إنما هو بين يديك. خليك مع كلام ربنا عز وجل، التزم نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد الراحة وستجد الأمن والأمان والسعادة، كل السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. مين ده؟ الحديث ده رواه البخاري ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعس يعني إيه؟ عكس سعد. التعاسة ضد السعادة، التعاسة بؤس، التعاسة شقاء. يعني الذي يجري وراء الدينار والدرهم ويكون جريه وسعيه وراء الدينار والدرهم والقطيفة إنما هو سعي ليس لأنها أسباب أو وسائل، وإنما يتحول هذا السعي إلى أنها غاية، فيعيش للدينار والدرهم والقطيفة، القطيفة الملابس الحريرية الناعمة وما إلى ذلك. تعس يعني لن يحقق السعادة وإن حصل على المليارات. كتير جدا من أساطين أوروبا وأمريكا كانوا يصرخون ويبكون وعندهم ملايين ملايين الدولارات قبل أن يكون اليورو على الوجود، ملايين الأموال طائلة، يقولون خذوا أموالي وأعطوني بعض السعادة، خذوا كل اللي عندي. وهؤلاء سبحان الله ما كان عندهم أيضا عقول، يعني بعض هؤلاء الأغنياء الأثرياء مش يكتبوا مثلا أموالهم لجهات خيرية، جهات طيبة تعود على بلادهم بخير، أبدا. والله أحد إخواننا الأحبة في أمريكا حدثني وهو ثقة أن امرأة كان عندها أكثر من 75 مليون دولار وهبتها لكلبها، كتبتها للكلب. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ وهل يا ترى دي امرأة سعيدة تعيش بهذا الفكر؟ والكلب له غرفة، والكلب له كوافير خاص، وله محلات للطعام، وله محلات لكذا، وبتودي السينما وتفسحه إلى آخره، وكأنه بشر. ده عقل؟ وهل هذه سعادة؟ أموال طائلة تبدد هكذا وتكتب لكلب، يعني هل هذا مش الأمر الحقيقة في منتهى الغرابة؟ يعني هل هذا عقل سليم؟ مؤكد أنه عقل ضارب بلغتنا، مفيش عقل خالص حين تكتب امرأة ميراثا، أو يكتب بعض الناس ميراثا لكلب أو حيوان عنده في البيت، ربما يكون يعني من باب الهزل، يعني أنه هو يقولك أن الكلاب عندها وفاء أكتر من البشر، وده موجود الحقيقة طبعا أن فيه من الحيوانات ما عنده من الوفاء أكثر مما عند البشر، وفيه من البشر ما عندهم من الغدر ومن الخديعة ومن المكر ومن يعني الدهاء، يعني ما ليس موجودا في هذه الحيوانات. حتى الشاعر العربي القديم الذي قال لقومه: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا. قصيدة كبيرة مشهورة اسمها لمية العرب لشاعر اسمه الشنفرة، كتير جدا من الناس ربما يضحك على اسمه. هذا الرجل وجد ان من حوله ليسوا أمناء وليسوا أوفياء، فاتخذ لنفسه صحبة من الثعابين والحيات والضباع والسباع، وراح وحده في الصحراء مع هذه الحيوانات. ليه؟ لأنه يعني يقول إن هذه أكثر وفاء من البشر الذين يحيطون بنا. لكن نعود إلى يعني منهجنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الغرباء حقا، الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ويصلحون، الذين يعلمون ولا يجهلون، الذين يعني يلتزمون بشريعة الله ولا يحيدون عنها، الذين ينصفون ويعدلون ولو كان على ذي القربة، الذين يتصفون بصفات أهل الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في طول القرآن وعرضه. يبقى إيه المنهج الذي ينبغي أن يلتزمه الغرباء في حياتهم وفي دعوتهم للناس، يعني حتى يكون كلامهم كلاما يقع من الناس بمكان، يكون له يعني يكون له تأثيره الحقيقي. حقيقة طبعا ابتداء لابد من عقيدة صحيحة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرك ظلم، ظلم كبير جدا. ولا تدعو مع الله أحدا، لابد أن توحد ربك سبحانه وتعالى، لا تجعل مع الله عز وجل إلها آخر أو آلهة أخرى، لا تدعو مع الله ندا ولا شريكا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني رجل، والرجل قال يمكن بعفوية، قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال له بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا؟ تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. يعلمه ازاي يكون موحد توحيدا يعني قوليا وعمليا وفعليا. قل ما شاء الله وحده. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، ومعاذ كان صغيرا يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سار ساعة وقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سار ساعة وقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يدخلهم الجنة أو قال ألا يعذبهم. يبقى ابتداء لابد من تصحيح العقيدة. منهج الغرباء عقيدة صحيحة، إن الشرك لظلم عظيم، أجعلتني لله ندا؟ بئس ما قلت، قل ما شاء الله وحده، إذا سألت فاسأل الله، حديث ابن عباس وسأرجع إليه بعد قليل. إذا سألت، والنبي بيخاطب مين يا جماعة عليه الصلاة والسلام؟ بيخاطب أنس كان عنده 10 سنين، معاذ كان عنده 8 سنوات، يعني ابن عباس كان عنده 8 سنوات أيضا، يعني سن صغير، لكن بيعلمه معالي الأمور، بيعلمه العقيدة. بعض الناس تيجي تتكلم تقول للطفل كذا او البنت يعني تلبسها الحجاب، يقول لك يا اخي سيبها تاخد بقى زمانها، خليها يعني ما تحرمهاش من الطفوله. طفوله ايه؟ البنت بلغت، جسمها كبير، حتى ولو لم تبلغ تتدرب حتى يعني تصير عفيفه، انما تخليها بقى كده تشب وهي كبيره وجسمها قد تكونت ملامحه، وبعدين كمان مش عايز تلبسها الحجاب، فتكبر البنت وهي لم تتعود على هذا فترفض. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ابن عباس وبيعلم معاذ ويعلم أنس ويعلم حذيفة ويعلم الحسن والحسين ويعني صغار الصحابة أجمعين، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، يعلمهم معالي الأمور ويعلمهم مسائل العقيدة الكبرى. أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا لمعاذ. إذا سألت فاسأل الله، هذه لابن عباس. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا ينبغي أن يتوجه سؤالك إلا إلى الله. احنا 99% من الناس انا متوكل على الله وعليك، كله بيقول كده، يلجأ ويفزع بسرعة اذا ألمت به ملمة، اتصلوا بفلان قولوا العلان، ما بيلجأش اولا الى الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. وده اللي علمنا اياه التلاتة اللي نزلوا اللي دخلوا الغار وانصدت عليهم الصخرة، ماذا فعلوا؟ قال قائلهم إن اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. مش قالوا يلا هيلة بيلة اللي يحب النبي زق، يلا بينا نحاول، يا ناس يا اللي بره يهو، طب ما تيجي نحاول نعمل كذا. لا، ما لجأوا إلى هذه الحيل، إنما ابتداء توجهوا إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى الله ويا رب فك عنا اللي احنا فيه، ففك الله عز وجل كربهم وفرج عنهم ما هم فيه. هذه مسائل في غاية الخطورة وغاية الأهمية، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها للصغار، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة يعني الدنيا كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص جرى القلم بما هو كائن، فما فيش تجديد. ليه؟ لأن العبد كتب له وعليه كل ما سيراه من حسن أو سيء في حياته وهو في بطن أمه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح وبكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ده كل سجل وأنت في بطن أمك. العقيدة، يبقى حتى تكون من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس لابد أن تكون صاحب عقيدة سليمة، وكذلك لابد أن تصحح عقائد الناس. عقائد الناس تبدأ بمن حولك. إياك أن تستمع لمن يقولون أنت مالك، مالكش دعوة، إن شاء الله الدنيا تخرب، مالكش دعوة. لا، إزاي ده؟ أنا رسالتي في الحياة دي إن ربنا عز وجل أخرج من هذه الحياة وقد هدى الله بي رجلا واحدا خير لي من حمر النعم. أنا رسالتي دي في هذه الحياة أن أعبد الناس لرب الناس، أن أقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أن أعلنها مدوية عالية بكل جرأة وكل عزة وكل فرحة أني مسلم، وأريد للناس جميعا أن يسلموا، أن يستسلموا لأوامر الله، وأبدأ بنفسي وبمن أعول. لماذا؟ حتى نرقى جميعا في سلم الإيمان فنلقى الله عز وجل وهو عنا راض. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
قلوب الناس البرد داس ملامحها، وطعم الوحدة جارحها، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي.
عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى، ونقول إن منهج الغرباء أهل السنة والجماعة الذين يصلحون ما أفسد الناس لابد ابتداء من عقيدة صحيحة نقية حتى تسلم قلوبهم ويخاطب الناس فيسلموا ويسلموا بإذن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام علم يعني أصحابه والمراد الأمة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني فريقان، فريق مؤمن وفريق كافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لما ينزل مطر من السماء، ماء من السماء، يقول الحمد لله هذا من فضل الله. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني احنا النوة الفلانية، طبعا الارصاد والكلام ده علم لا بأس، لكن ان اقول هذا الماء نزل بفضل الله وبرحمته ليس بفضل النوة الفلانية او بفضل الرياح الشمالية ولا الشرقية ولا الغربية ولا الجنوبية وما الى ذلك. اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، اي وكافر بي. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طبعا الاستعانة والاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء واليقين كلها معاني غاية في الروعة، لكن إذا كانت كلها موصولة بالله عز وجل. فإذا استعنت استعن بالله، إذا استعذت استعذ بالله، إذا استغثت استغث بالله، إذا نذرت انذر لله، إذا توكلت توكل على الله، إذا كان عندك يقين فليكن في الله، وإذا كان عندك خوف فليكن من الله، وإذا كان عندك رجاء فليكن في الله. كل المعاني دي لابد تضعها نصب عينيك، ويريت ترب يعني أقول إيه ترضعها، تشربها، تطعمها لأولادك أولا ولمن حولك. ابدأ بنفسك وبمن حولك، احنا عايزين يكون التأسيس على هذا النحو، نعلم الأبناء العقيدة الصحيحة النقية. فإذا التزمنا هذا المنهج وصرنا بفضل الله تعالى متمسكين به ونمسك الآخرين به، هذه الخطوة الأولى على طريق الغرباء. إذا أردت أن تكون غريبا في زمن كثر فيه الخبث وانتشر فيه الفساد، فليكن ابتداء فليكن عضك بالنواجذ على العقيدة الصحيحة، ثم أداء الواجبات وترك المحرمات، إنك تنفذ ما أمر الله تعالى به من فرائض. الحديث المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي، قبل أن يقبل النوافل قال قبلها: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أول شيء ما افترضه الله عز وجل عليك، إيه هو؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان، وأداء الزكاة إذا كان عندك مال حال عليه الحول، والحج مرة في العمر. دي الفرائض. الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يعني إيه شرائع الإسلام وإيه اللي افترضوا ربنا علينا؟ قال: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليل، وبعدين كذا، والصيام. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. يعني إن صدقت في أن تؤدي الفرائض كما يحب ربنا ويرضى أفلحت. لكن شرع الله عز وجل لك بابا آخر من أبواب الخير، وهو باب النوافل، تكثر منه فيجبر هذا الخلل الذي يحدث في الفرائض، وكذلك يزيدك من الفضل ومن الخير الكثير في رصيد حسناتك، فتصير حسناتك كالجبال بالأعمال اليسيرة. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استغاث بي أو استعان بي لأعيننه. يبقى إذا طلبت العون من الله، إذا سألت الله أعطاك، إذا استعذت بالله أعاذك، كل هذا لأنك واظبت على النوافل. يبقى أداء الواجب وترك المحرم، وكذلك الإكثار من النوافل. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا يا هبه، كيف حالك؟
ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك عارفني طبعا.
اهلا بيكي. اهلا وسهلا.
الله يبارك لك يا دكتور.
نعم.
انا بس كنت عايزه اسال حضرتك، يعني على حضرتك بتتكلم عن الروايه البيضاء والناس اللي هي بتصد عن سبيل الله وبتتكلم في الفضائيات في القنوات الثانيه.
نعم.
كنت عايزه اعرف بس يعني ازاي كيفية الرد على الناس دي لحد ما عندوش علم زيه؟ يعني انا برضو علمي محدود. يعني بتعلم العلم الشرعي من القنوات او من الكتب او كده، فالواحد ساعات ما بيعرفش يرد على الناس دي، او ما بيعرفش ان هو يتعامل معهم او يبقى عنده الحجة. ازاي احنا نكون في سبيل الله، او ازاي فعلا ان احنا نجاهد في سبيل الله بقى عن الطريق ده؟
ماشي.
واحنا ما عندناش علم، احنا من العوام يعني.
ماشي يا هبه، بارك الله فيك.
الله خيرا يا دكتور، وربنا يا رب يزيدك علم.
الله يحفظك. بارك الله فيك. احسن الله اليك بنياتي. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا دكتور.
جزانا وياك. اهلا وسهلا بك. طبعا نجيب مباشره، يعني كيف نرد؟ اهل العلم اذا بلغهم هذا يردون ولا يسكتون. ليه؟ لانه طبعا لابد أن يعلن للناس الحق، وأن يبين للناس خطأ هؤلاء، أو يعني الفساد الذي يريد هؤلاء المفسدون في الأرض أن ينشروه بين الناس. لكن دي تبقى فرصة أولا عليك وعلى كل من على شاكلة الأخت هبة، إذا رأى شيئا من هذا وهو على يقين أن ما يقال أو ما يبث فيه خطأ كبير لكن مش عارف يرد، هيرد ازاي؟ طبعا الرد على هذه المرأة او على هذا الرجل في هذه القناة او غيرها لن يسمح لك. لكن حتى لا ينتشر هذا الكلام بين الناس ويظن الناس انهم على حق، يبقى اذا كان عندك علم تنشر هذا العلم بين الناس. اذا حد اتكلم معاك في هذه القضية: طيب قريت الكتاب الفلاني، سمعت الشيخ فلان، الشيخ فلان قال كذا في البرنامج الفلاني، يبقى تنقلي الرأي الآخر الذي فيه الآية والحديث وفيه الدليل. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ انا ايمان،
اهلا
طالبه عند حضرتك في كليه دار العلوم.
اهلا يا ايمان، بارك الله فيك يا بنيتي.
الفرقه الاولى، انا والله حبيت اشكر حضرتك على المحاضرات، حضرتك كويسه جدا والبرنامج كمان جميل جدا.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
يعني الله يحسن اليك يا بنيتي.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. العفو يا بابا. شكرا جزيلا. اشكرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول يعني التسلح بقى بالعلم، اذا يعني كان من الممكن ان يكون لدي قدر من العلم استطيع ان ارد به، هتبقى المساله سهله. واحده تيجي تقول لك النهارده شفتي البرنامج الفلاني اللي قالته كذا وكذا، ماذا قالت؟ انا ما شفتوش. قالت ايه؟ قالت كذا وكذا. لا، ده مخالف بدليل كذا وكذا. تاتي بكتاب، تاتي بحديث، تاتي بشريط، باسطوانه، تبيني الصواب على الفور، او تبلغي هذا لاقرب يعني طالب علم في المنطقه بتاعتك او عالم من العلماء، او تبلغي مثلا عن طريق الاتصال ان في البرنامج الفلاني من قال كذا او كذا. ليه؟ لان كتير برضو من الدعاة من الممكن ان يكونوا مشغولين او منصرفين عن هذه القنوات، وهذا الاعم الاغلب مش منتبهين، الا اذا رأى بعض الناس المقربين اليهم شيئا من هذا ثم اخبروهم، او افتح التلفزيون طب جيب قناة كذا شوف الفلان الفلاني بيقول كذا، فاذا رأى هذا وجب عليه ان يرد في الحال. يبقى ابتداء اما اذا كان عندي علم اقول للذين يعني يستمعون ويشاهدون هؤلاء، او اسأل اهل العلم او اخبرهم يعني حتى يردوا ردا يعني كبيرا او ردا ينتشر في ارجاء المعمورة. ليه؟ لان هؤلاء الذين يفسدون يفسدون ايضا بقدر، وفي جماهير بتشاهد، وبخاصة الناس الغلابة. وانا الحقيقة بتكلم على برنامج يعني اذيع في قناة من القنوات الارضية في مصر، فمثل هذا قد يكون في قطاع كبير من اهل مصر شاهده، وربما يقتنع بعض الناس، والناس مساكين ما عندهم علم وما عندهم ردود، وما يشاهدون القنوات الفضائية مثلا التي فيها شيء من الدين ويعني بيان هذا الجهل وهذا التخبط، فقد يتصور بعض الناس أن ما قالته هذه المذيعة أو ذلك الرجل كلام صحيح. يبقى ده كله، وإحنا طبعا بنؤكد على معنى أن الإعلام له يعني قيمة كبيرة جدا. وطبعا الناس دي انا قلت في بداية الكلام انهم بيتسنموا مناصب معينة او يكون وراء ميكروفون معين يستمع اليه الاف او ملايين، فيستغل هذا ويروج الخطأ. وده طبعا كل الناس الذين سيخطئون ويسيرون على هذا النهج سيكون في ميزان سيئات الذين دعوا الى ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا يا عصام.
ازي حضرتك دكتور عبد الرحمن؟
يا اهلا بك يا اخي الحبيب.
حياك الله وبياك.
بارك الله فيك حبيبي.
ربنا يعزك.
اهلا حبيبي، بارك الله فيك.
حضرتك يعني ارجو النصيحه يعني في راجل يعني فاضل وملتزم بالصلاه وبالعبادات وفي هيئته كويس في كل افعاله.
نعم.
ولكن هو بيميل للجلوس مع بعض يعني بعض الناس الغير صالحين.
نعم.
وطبعا في الجلوس مع الناس الغير صالحين يعني بيعنوا على ايه؟ يعني على الاقل يعني مش هيسلم ان هو يسمع غيبه.
البيئه أو يعني البيئه.
نعم.
نعم. حاضر.
فحضرتك تنصح الشخص اللي هو بالموضوع ده يعني
ازاي؟ نعم. حاضر حاضر، بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
جزانا واياك.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يحسن اليك، بارك الله فيك. هو طبعا برضه النصيحه نكمل بس لاختنا يعني هبه واخونا عصام برضه، ان الاعلام له خطورته وله سطوته، والذي يمسك بميكروفون ويتكلم من الممكن أن يظهر ما يريد إظهاره ويخفي ما يريد إخفاءه. وإذا كان هو في إيده الميكروفون وأمامه إنسان عايز يتكلم، أنا يعني شفت يعني يمكن 3 أو 4 دقائق من هذا البرنامج الذي تكلمت فيه المرأة وظلت تصر على الشاب وتقول له أنت مين أنت عشان تجبر أختك على الحجاب؟ أنا مين إزاي؟ أنا مأمور أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حسب استطاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولأن الله عز وجل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والله عز وجل بيّن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلماذا لا أدخل تحت هذه الآية؟ كيف ويعني لا أدعو أقرب المقربين إلي؟ إزاي ما أدعوش بنتي ولا أختي ولا زوجتي ولا أمي؟ كيف يعني؟ حتى لو دعوت الأخريات دعوة عامة، يا بنات يا مسلمات اتقين الله، يا بنتي تحشمي، يعني اجتنبي الرذائل، لا تنصرفي هكذا مع الشباب وتلهي عن تكسرين من الله مع هذا وذاك، يعني احتشمي، انضبطي، اسلكي الطريقة المستقيمة، خافي على نفسك، اتقي الله عز وجل. لما اقول الكلام ده تقول لي انت مين انت وانت مالك؟ يبقى ما حدش يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ايه يعني؟ لا مش ايه يعني، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى بيقعدوا مع بعض، ده بيعمل منكر وده بيتفرج عليه، وانا مالي؟ ما تخرب. لا ما تخربش، عندنا نحن المسلمين ما تخربش، عندنا احنا ربنا عز وجل ارسلنا الى هذه الحياة لنصلح الكون كله. رد على اللي يقولك انت هتصلح الكون، قل له ايوه انا جاي هنا عشان اصلح الكون. وكم من العلماء وكم من الدعاة من اصلح الله عز وجل بهم بلادا وعبادا في مشارق الارض ومغاربها على مدار التاريخ كله. فاذا كل واحد توقف عن الدعوة وكل واحد توقف عن النصيحة وقال لا انا ماليش دعوة، واللي يروح في داهية يروح، واللي عايزة تولع في نفسها تولع، الكلام ده ما ينفعش عندنا معشر المسلمين. انما لابد ان يكون قلبي يعني زي ما بيقولوا كده مشتعلا من اجل الاخرين حتى ينجو الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام احمد
ازاي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بيك.
لو سمحت بالنسبه لصلاح الكون.
نعم.
انا عندي 6 اولاد.
ربنا يبارك لك فيهم.
الله يخليك. طيب دلوقتي مش انا مفروض عليا ان انا اعلمهم كل حاجه؟
كل حاجه استطاعتك. اي طبعا
ديت بالنسبه ان انا ادعوهم لكل حاجه كويسه.
نعم.
طيب انا دلوقتي يعني انا 6 بيت. شغل بيتي كتير قوي عليا.
كويس.
وتربيتي معاهم برضك رعايه وتربيه
جميل
كتيره. طيب ما فيش دعاء انا استعين بيه بالله، يعني انا اطلبه من ربنا دعاء كده انا ادعيه يعين عليهم؟
انت تستعيني بالله، تستغفر الله، تسبحي، تحمدي، تكبري، تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، كل الحاجات دي تدي لك قوه باذن الله تعالى، وتسأل الله عز وجل العون، يا رب أعني على تربية أبناء التربية التي ترضيك عنا جميعا، واجعلهم جميعا قداما لدينك بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا هشام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
دكتور.
أهلا بك.
جزاك الله خيرا.
وجزاك يا أخي الحبيب.
أنا أسألك دكتور بس سؤالين بعد إذنك.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لزكاة العقارات.
نعم. طيب ماشي ما يعديش. هو طبعا الزكاة والأسئلة الفقهية ده كويس يعني ان التليفون فصل لوحده كده، يا ريت انك تتوجه بيه على طول للبرامج الخاصة بالفتاوى، والقناة طبعا فيها اكثر من برنامج لفتاوى الناس. الوقت خلاص يعني ازف ومعنا دقيقتان، هقول فيهم من منهج الغرباء حفظ الحدود والحقوق والاوامر والنواهي، عشان اقول برضو لاخينا عصام عن سؤاله، ان الذي يجلس مع ثلة مش كويسة او ناس مش محترمين او ناس يعني يأخذونه للاسفل مش للاعلى هو على خطر. قل لمن صاحبك اقل لك من انت. الصاحب ساحب، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. المرء على دين خليله. ابو طالب واللي معاه من الكفار والمشركين كانوا سببا في هلاكه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قالوا له كن على ملة عبد المطلب، أو قل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. ليه؟ لأنه أصحابه الذين أعانوه على هذا الفساد والإفساد فوقع في براثن الشرك فمات مشركا، مع أنه كان يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصاحب أو الصحبة الطيبة هي صحبة الخير. أقول بقى منهج الغرباء حفظ الحقوق وأداء الواجبات، وكذلك حفظ الحدود وتأدية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقة ده كلام يعني محتاج تفصيل كثير جدا، لكن احفظ الله يحفظك. حديث الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إلى نهاية الحديث وفيه بعض الزيادات. يعنيني احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. طب احفظ الله في إيه؟ أحفظ الله في عقيدتي، أحفظ الله في الفرائض. البنت الطيبة الكريمة تحفظ الله في حجابها وعفتها، احفظ الله في الأيمان، احفظ الله في الرأس وما وعى، اللسان، النظر، السمع، احفظ الله بسمعك وبصرك ولسانك، وللسان حصاد حلو وحصاد مر، فإياك والحصاد المر، إياك والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من فساد وإفساد في الأرض، وعليك بتلاوة القرآن والذكر والتسبيح وطلب العلم، كله باللسان حصيلة طيبة وحصاد طيب بإذن الله. احفظ نفسك تماما عن المحرمات، احفظ البطن وما حوى، احفظ الفرج من المحرمات، اذكر الموت والبلى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا يسر الله عز وجل ومد في أعمارنا قد يكون هذا بإذن الله تعالى موضوع حلقتنا القادمة. حتى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.